في 9 أشهر فلتعتد 3 أشهر بعد 9، فلتعتد 3 أشهر بعد 9 التي قعدت من المحيض. وراجع ما صح من الآثار في المجلد 355. قال ابن المنذر: قضى به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، عمر قضى به بين الصحابة ولم ينكره منكر، من أنكر عليه أحد، أليس كذلك؟ وقال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر. علمناه، لا ينكره منهم منكر علمناه. انتهى كلامه رحمه الله. قل: واعلم أنه، الآن نقول أنه انقطع عنها، لكن بعد شهر رجع إليها الحيض، هل ترجع إلى الحيض أو ماذا تفعل؟ نقول ترجع إلى الحيض فتعتد بالأقرع. واضح لكم؟ ولهذا نقول: واعلم أنه إذا عاد إليها الحيض في السنة، يعني خلال هذه السنة ولو في آخرها، لازمها الانتقال إلى القرو، لازمها أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى القرء، لأنه الأصل. ما هو الأصل؟ القرء، أليس كذلك؟ أو لأنها الأصل، يعني هذه القرو لأنها الأصل، فبطل بها حكم البدل، أن هذا الحكم من عمر إنما هو بدل للقرو، أليس كذلك؟ فبطل بها حكم البدل. انظر المغني في المجلد 11 في صاد 14 و200، وبدائع الصنائع في المجلد 95 و100، والموسوعة الفقهية في صاد 29 في المجلد 29 في صاد 29 و300، وفقه السنة في المجلد 2 في صاد 29 و300، وتفسير القرطبي في المجلد 18 في 58 و100. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال من النساء، وهنا أسئلة.
قلت تجد 9 أشهر ثم تحتج بثلاثة، هذه 9 أشهر تكون أحكام العدة ما تحتج بكذا الأشهر الأولى،
هذه مجرد براءة رحم، خروج للحاجة الأصل في المرأة.
الشيخ يعني ما تنفق على العدة ما تخرج إلا الحاجة يجدل عليها أكثر مغير.
لا، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي تفصيل العدة. هذه السائلة تقول: هل معنى قول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أن نجاته ببدنه فقط لأهل زمانه، وأما الآن فلا يجوز زيارته ورؤية بدنه؟ لا شك أن تفسير هذه الآية بينه العلماء بأنه كان نجاة لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لم يصدق بأن فرعون الذي يدعي الربوبية، هذا الرجل الطاغية العظيم، يموت بالبحر وبالغرق، فالله سبحانه وتعالى أخرجه لهم حتى يكون عبرة، وحتى يتيقن أولئك القوم بأن هذا هو الذي تزعمون أو يزعم بأنه رب، لا يسوى شيء، أليس كذلك؟ فهذا لبني إسرائيل،
وقال العلماء وفيه آية لمن يأتي بعد ذلك، وهم أنه إذا سمع الإنسان بأن فرعون الطاغية فإنه لا شك أنه سيهاب أي إنسان حاكم أو محكوم غني سيهاب ويخاف أن يتكبر ويبغى. لماذا؟ لأن هذا هو مصير المتكبرين، أليس كذلك؟ قال العلماء هذا أيضا آية وعبرة لمن جاء بعد. أما أنه يزار أو لا يزار فهذه كلها لا شك أنها ليست بشيء.
تقول هل ورد في الصحيح أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في اليوم 15 من شعبان؟ لا، لم يثبت هذا، بل الذي عليه جمهور العلماء أن التحول للقبلة كان في نصف شهر رجب في السنة الثانية، هذا الذي عليه جمهور العلماء. أما أنه في نصف شعبان فلا. هل يجوز للمعتدة في وفاة زوجها أن تغتسل إلى آخره؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيان هل تغتسل بالصابون أو بغير الصابون، هذا إن شاء الله سنبينه في بيان ماذا، في بيان ما يجب على المعتدة. تقول هل يجوز طلاق الحامل بحيث أنه سيكون طلاق في طهر جامعها فيه حيث أنها لم تحف فترة الحمل؟ نعم يجوز طلاق الحامل وعدة الحامل كما قلنا بوضع الحمل، أما الجواز فلا شك أن حديث مسلم والنساء كذلك، حديث النساء واضح صريح، فليطلقها إما طاهر أو حامل، فالحديث صريح في ذلك. هل ينطبق على المطلقة الحامل مسألة أبعد الأجلين أي تعتد بالأشهر أو بالحمل؟ لا، المطلقة ما ينطبق عليها هذا، إنما هذا في عدة المتوفى عنها زوجها، واضح؟ الحامل المتوفى عنها زوجها، أما المطلقة فليس لها إلا أن تجلس مدة الحمل، هذا في المطلقة، أما المتوفى عنها زوجها هو البحث فيها في مسألة أبعد الأجلين. ما معنى قول المصنف في الخلع وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع؟ نعم، هذا قول ابن القيم رحمه الله، أجمع العلماء بأنه لا رجعة في الخلع إلا إذا رضيت به، بمعنى أنه لو خالعها ثم بعد المخالعة أراد أن يرجع إليها فلا يستطيع أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، لأنه بمجرد هذه المخالعة وبعد أن تعتد بحيضة ينتهي أو تنتهي عدتها. وقوله سابقا أن الزوج أحق بالرجعة، هذا في الطلاق الرجعي، وأن الزوج أحق بالرجعة في الطلاق الرجعي، أما الخلع والطلاق البائن سواء كان بينون كبرى أو صغرى فإنه لا حق له في الرجعة. وقولكم بأنه قد يكون بعد الخلع طلقة ثالثة، وهل هذا يدل على أن هناك رجعة؟ لا، نحن نقول بأنه قد يكون الرجل طلق الطلقة الأولى والثانية ثم خالع ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إلى المرأة والمرأة قبلت بالرجوع، إذا رجع إليها بعد هذا الخلع يرجع إليها بما كان من الطلاق، فلم تبقى له إلا طلقة واحدة، هذا الذي نعنيه، واضح؟ وهذا سيأتي، ما حكم المطلقة طلاقا بائنا من حيث الخروج من المنزل والتزين والتطيب؟ هذا إن شاء الله سيأتي أيضا بالتفصيل. امرأة في عدتها توفي ولد أختها فخرجت إليهم للعزاء فهل هذا جائز؟ هذا وإن كان سيأتي، لكن نقول إذا كان لهذه الحاجة فيجوز، وإن كان الترك أولى، لأن الخروج للحاجة جائز للمعتدة كما سنبين هذا إن شاء الله. تقول هل يصح حساب مدة العدة بالأشهر الميلادية؟ لا، العدة إنما تحسب بماذا؟ بالأشهر العربية وليست بالأشهر الميلادية. تقول لماذا تزيد 3 أشهر بعد 9 مع أنه تمت البراءة من الحمل؟ نقول تزيد لأننا الآن نقول لها تيقنا بأنك لست بحامل، فبقي عليك أن تجلسي ما بين الله في كتابه، ما هو؟ أن اللائي يئسن من المحيض كم؟ 3 أشهر، فالآن نقول بدأت العدة 3 أشهر،
واضح؟ أما الجلوس الأول إنما هو حتى نستيقن براءة الرحم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا قول صحابي وإجماع سكوتي للصحابة لم ينكره أحد كما قال الشافعي وابن المنذر، والإجماع السكوتي الصحيح أنه حجة.
هل المرضع التي حيضتها كل 6 أشهر تعتد بهن على هذه المدة؟
نعم، نحن نقول المرأة ما دام لم يأتها الحيض فلا بد أن تعتد بالحيض إن كانت من ذوات الحيض، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض فبينا بأن عدتها إذا كانت تشك في الحمل فإن عدتها ما بيناه من السنة، أما إذا كانت لم تشك وإنما يأتيها الحيض هذه الفترات قد يتأخر فنقول تجلس 3 حيض بظاهر القرآن. وضح لكم؟
بعد
السنة؟ لا، مستحيل تجلس سنة كاملة حيضتين. تختم الصغير حتى يأتيها الحيض وتنتهي. مثلا 3 أشهر إذا أثبت، يعني إثبات أن البحث كله في المرتابة، ما قلنا هذا المرتابة التي تشك في الحمل وعدم وجوده، لكن لو أثبت الطب جزما بأنها ليست بحبلة، قال الأطباء يقينا ليست بحامل، قلنا لها إذن أنت من اليائسات اجلسي 3 أشهر. واضح؟ إذن الحيض انقطع لهذا السنة. واضح لكم؟
تقول هل إذا قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى سهوا هل يجب علي إعادة الصلاة أو سجود السهو؟ نقول لا، فقط سجود السهو. هل يجوز عند رد السلام أن نقول وعليكم السلام والمغفرة؟
لا، والمغفرة غير صحيحة. أما الصحيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أما وعليكم السلام والمغفرة هذه الصيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام والرد عبادة فلا يجوز أن نحرف ونضيف وننقص، فالرد يكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن أراد أن يأتي بزيادة ومغفرته فإنه جائز ومستحب لما ورد عن ابن عمر. هل إعادة سورة الفاتحة في الصلاة في الركعة الواحدة أكثر من مرة يبطل الصلاة؟ إذا تعمد الإنسان إعادة الفاتحة أكثر من مرة في الصلاة لغير عذر فلا شك أن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه أعاد ركن مرتين كالذي يركع مرتين، أليس كذلك؟ شك أن الصلاة باطلة لأنه زاد ركن متعمدا، والذي يأتي بركن زائد متعمدا كما قال الشافعي رحمه الله لا شك في أن صلاته باطلة وهذا هو الحق. لكن لو كان مثلا سهى وما تذكر قال أنا قد أعيد كذا من الفاتحة سأعيد الفاتحة لهذا السبب، هنا الأسباب لا بأس، أما أنه يتعمد وهو يعلم أنه قرأها فهذا الذي نقول فيه بأن صلاته باطلة لأنه تعمد أن يأتي بركن زائد، والذي يأتي بركن زائد وهو متعمد لا شك بأن صلاته باطلة. ما في سهو، قلنا باطلة. نعم، استحباما لا شك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وكل من ألفاظ العموم والشمول كما قال العلماء، وإلا هذا ذهب الشوكاني وطائفة من أهل العلم.
تقول اكتشفت صديقتي ان احد اخوانها يشاهد افلام اباحية، هل اذا اخبرت احد من اهلها بما يفعل تكون قد وقعت في الغيبة؟ تقول كثير من الناس ما ادري كيف يفسر الغيبة، هذه ليست بغيبة، هذه نصيحة، فعلى هذه الأخت أن تنصح لهذا الأخ وأن تبين له، وإذا لم يرتدع فعليها أن تخبر من تثق فيه من أهلها حتى إذا كانت تعلم أنه يستطيع أن يقف هذا الشخص عند حده، لأن هذه الأفلام ستوصل به إلى الوقوع في الفاحشة، أليس كذلك؟ لأن الشيطان لا يأتيك ويقول لك افعل كذا، وإنما يأتيك يسوقك خطوة خطوة
حتى تقع في الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا إذا علمت بأن فلان يفعل كذا وكذا، لا شك أن ليس استحبابا بل وجوبا حتى لا ينتشر الفساد، أليس كذلك؟ وتخبر من تثق وتعلم بأنه يستطيع أن يغير.
تقول هل رفع البصر في الصلاة إلى السماء أو إغماض العينين في الصلاة يبطل الصلاة؟
لا، لكن رفع البصر إلى السماء جاء حديث ينهى عن ذلك، فيحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى ماذا؟ إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ونهى عن ذلك. وأما إغماض العينين فلا ينبغي الإنسان أن يفعله، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله السلف، واضح؟ أما إبطال الصلاة فلا. هل يجوز قراءة القرآن في المطبخ؟ إذا كان قراءة ومراجعة لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام على العدة وعلى الأحكام المتعلقة بالعدة، وعرفنا لكم العدة في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا أنواع هذه العدة، وبينا لكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالتين، إما أن تكون حبلى وإما أن تكون غير حبلى، فإن كانت حبلى فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حبلى فعدتها 4 أشهر و10. وأما المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة، فليس عليها عدة. والمطلقة بعد الدخول إن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل. وأما إن كانت المطلقة بعد الدخول ليست بحامل فعدتها ماذا؟ 3 حيض، فعدتها 3 حيض. وأما إن كانت صغيرة لا تحيض أو كانت آيسة فإنها تجلس 3 أشهر، عدتها 3 أشهر. وكذلك بينا بأن التي تطلق وتشك في الحمل فإن هذه عدتها أن تجلس 1 سنة كاملة على تفصيل بيناه لكم في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يجب على المتوفى عنها زوجها.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى العدة شرع في بيان ماذا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، يعني شرع في بيان الإحداث، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى الإحداث، وهذه المرأة التي مات عنها زوجها ماذا يجب عليها أن تجتنب، وما الواجب عليها فعله بعد وفاة زوجي بعد وفاة زوجها. قال
يجب عليها الإحداث حتى تنضج زوجها.
نعم، قال يجب عليها الإحداث، وسنبين إن شاء الله وسيبين المصنف الإحداث. يجب عليها الإحداث حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها، وهنا قال ما يجب على المتوفى عنها زوجها. إذن البحث ليس في المطلقة، أن المطلقة سيأتي حكمها، البحث في المرأة التي توفي عنها زوجها ماذا يجب عليها من الإحداث، لأن الحد في اللغة ما يحصل به المنع، أليس كذلك؟ يعني في اللغة المراد به الأمر الممنوع، أليس كذلك؟ ولهذا سمي الحداد حداد، واضح؟ والبواب أيضا يسمى حداد، لماذا؟ لأنه يمنع من الدخول. إذن المراد بالإحداد هنا ما تمتنع عنه المرأة، ما تمتنع عنه المرأة، وسيأتي كلام المصنف في بيانه. قال: وقوله حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها، إذن الإحداد والعدة واضح متلازمات، أليس كذلك؟ وسيأتي بيان هذه المسألة، سيأتي بيان هذه المسألة. لو أن امرأة مات عنها زوجها ووضعت بعد ساعة، هل يجب عليها شيء من الإحداد؟ هذا ما سيأتي بيانه، هل الإحداد ملازم للعدة أو أنه منفصل؟ بمعنى أنه علمنا بأن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل عدة وأربعة أشهر وعشر، أليس كذلك؟ هذه المرأة إذا مات عنها زوجها فهذا هو الإحداد، مدة الإحداد، أليس كذلك؟ فهل إذا وضعت يستمر الإحداد أو أنه ينقضي بانقضاء العدة؟ هذا ما سيأتي بيانه وتفصيله. قال رحمه الله:
قال وبيان هو ترك الزين والطين ولبس الشوري ولبس الملون من الثياب والخضاب والكحل.
نعم، يقول رحمه الله: والإحداد، يعني تعريف الإحداد في الاصطلاح، لأنني يعني بينت لكم ما هو الإحداد في اللغة، أليس كذلك؟ مأخوذ من الحد، والحد هو المنع أو ما يحصل به المنع. وأما عند الأصوليين فله تعريف، وعند الاصطلاح في الفقه له تعريف، وعلى ذلك فقس. إذن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الإحداد في الشرع، ما هو الإحداد؟ قال: هو ترك الزينة. إذن يجب على المرأة أن تترك الزينة. ما هي الزينة؟ سيأتي بيانها. الزينة كل ما تسمى زينة تتزين به المرأة فإنه يجب عليها أن تتركه، عرفتم؟ يجب عليها أن تتركه. قال: والطيب، كذلك يجب على هذه المرأة التي توفي عنها زوجها أن تجتنب الطيب، فلا تمس الطيب إلا في حالة واحدة، وليس هو من باب التطيب، وإنما هو من باب إزالة رائحة دم الحيض، يعني إذا طهرت من دم الحيض فإنها تضع في ذلك الموضع ذلك الطيب المعروف كما سيأتي، وهذا ليس من باب التطيب، وهو إنما هو من باب إزالة الرائحة، لأن التطيب لا يكون في ذلك المكان، إنما التطيب يكون في أعالي البدن حتى يرى ذلك الطيب، أليس كذلك؟ وسيأتي هذا إن شاء الله. قال: ولبس الحلي، كذلك لا يجوز لها أن تلبس الحلي. لماذا؟ لأن الحلي داخل في مسمى الزينة، أليس كذلك؟ الحلي داخل في مسمى الزينة. قال: ولبس الملون من الثياب، ولبس الملون من الثياب، يعني أن تلبس ثياب شهرة، واضح؟ يعني تلبس ثياب الزينة والشهرة، لأنه يباح لها أن تلبس من أي الألوان، يجوز لهذه المرأة أن تلبس الألوان أو جميع الألوان إلا ما سيأتي في الحديث، وإلا ما يكون لباس شهرة، فإن كان لباس زينة وشهرة كما هو معلوم عند النساء، لأن بعض الثياب ثياب كما يقال أمر عادي لا يؤثر على هذه المرأة إنه بأنه ليس لباس زينة، أليس كذلك؟ وليس لباس شهرة. أما لباس الزينة فهو المحرم عليها، واضح؟ هو المحرم عليها، فإنها تلبس الثياب من أي لون شاءت، وليس الثياب الزينة. أما تخصص لون من الثياب فهذا لم يرد عن السلف، واضح؟ لأن تخصص اللون الأسود أو اللون الأخضر أو إلى آخره فهذا ليس له سند، فلا ينبغي للمرأة أن تفعل هذه الأفاعيل، تلبس من أي الألوان شاءت، لكن بشرط أن لا يكون لباس زينة، لأن لباس الزينة قد نهى عنه الشارع ونهى الحادة عن هذا اللباس. قال: والخضاب، والخضاب هو الحناء، الخضاب هو الحناء، فإنها لا يجوز لها أن تختضب، لا يجوز للمرأة الحادة أن تختضب. لماذا؟ لأن الخضاب من الزينة كما هو معلوم، الخضاب من الزينة، وهي قد نهيت عن الزينة. كذلك قال والكحل، كذلك لا يجوز لها أن تكتحل، لا يجوز لها أن تكتحل إلا إذا كان هذا الكحل للعلاج ولم يكن له لون، واضح؟ إذا كان هذا الكحل كحل علاج وليس له لون، لأن الكحول على ألوان كما تعلمون، فإن كان لون السواد وألوان الزينة فإن هذا يجب عليها أن تجتنبه. أما إن كان هذا الكحول كحول للعلاج ولم يكن له لون فإنه يجوز، لأنه كالقطرة التي توضع في العين وكالقطرة التي توضع في الأنف وعلى ذلك تقص. وضح لكم؟ لأن المراد به الزينة، وهذا الكحول ليس بزينة، والعلة هي الزينة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان هذا الكحل ليس كما قلت لكم من كحل الزينة الذي له ألوان فإنه جائز، لأنه من باب التطبب ومن باب التداوي. ما هو الدليل أو ما هي الأدلة الدالة على تحريم هذه الأمور على الحادة؟ قال
كنا منها
أن نحج
كنا منها أن نحج على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتح ولا نطيق ولا نلبس ثوبا مسكورا إلا ثوب عصفر، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اتصفت إحسانا أن نحجها في لذة من تسلم الله، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
نعم، حديث أم عطية هذا حديث عظيم، وفيه بيان ما تجتنبه الحادة. قالت رضي الله عنها وأرضاها كنا ننهى، ولا شك أن الناهي هنا من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ إذا جاء الحديث كنا ننهى وأمرنا ونهينا فإنه لا شك أنه لا يستطيع أحد أن يأمر وينهى في ذلك الزمان بالأمور الشرعية إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقولها كنا ننهى لا شك أن له حكم الرفع، وقولها كنا بينا لكم بأن كان عند الأصوليين دالة على الدوام والاستمرار، فتقول رضي الله عنها كنا، أي دائما هذا الأمر مستمر معروف عندنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم. كنا ننهى أن نحد، بينت هنا رضي الله عنها وأرضاها أن النساء نهينا عن الإحداد، عن ماذا؟ على الميت فوق ثلاث. إذن لا يجوز أن يحد الإنسان على غيره، والمرأة أن تحد على أخ أو على أب أو على غير ذلك فوق ثلاث، أليس كذلك؟ لأن يعني الحديث صريح واضح، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة، وسيأتي بيان هذه المسألة والتفصيل فيها. على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، يعني نهينا إلا على الزوج، فإننا أمرنا بأن نحد عليه أربعة أشهر وعشر، قالت إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قالت رضي الله عنها ولا نكتحل، ويجوز ولا نكتحل، يجوز هذا ويجوز ذاك، أما ولا نكتحل فإنها منصوبة لأنها معطوفة على ماذا؟ على نحد، أليس كذلك؟ ننهى أن نحد، ونحد منصوبة بماذا؟ بأن، ونكتحل وأن نكتحل، هذا معناها، يعني معطوفة على ماذا؟ على المنصوب. ويجوز أيضا ولا نكتحل على ماذا؟ على أنه فعل مضارع، على أنه فعل مضارع. وقد يقول قائل لماذا لم يجزم بلا الناهية؟ لأن الفعل المضارع الأصل فيه أنه يجزم بماذا؟ بلا الناهية، لكن هنا ما جزم، لأن الفعل المضارع إذا كان مبدوء بهمزة المتكلم أو نون المتكلم فإنه من النادر الشاذ أنه يجزم بلم الناهية، وضح لكم؟ فلا تقول لم
مثلا كما قالت هنا لا نفتحل لا. لماذا؟ لأن لا الناهية متى تجزم؟ تجزم إذا لم يكن الفعل مبدوءا، فعل المضارع إذا لم يكن مبدوءا بنون المتكلم أو همزة المتكلم، لأنه لا ينهى نفسه، أليس كذلك؟ لأنه لا ينهى نفسه كما هو معلوم. قالت رضي الله عنها ولا نكتحل ولا نطيب. إذن بينت بأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد أن تكتحل المرأة، لأنها قالت لا وهذه ناهية، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكتحل ونحن ماذا؟ في حال الإحداد. ولا نطيب، بينت أيضا رضي الله عنها بأنه جاء النهي عن الطيب. ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لا نلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر، رخص بماذا؟ طبعا ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، هذا بيناه وسيأتي أيضا بيانه. قالت وقد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطهر بماذا؟ يبينت بأن الطيب منهي عنه، أليس كذلك؟ ثم قالت ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، يعني قطعة، في نبذة يعني قطعة من كست أظفار، من كست أظفار، وهذا نوع من الطيب. وأما ثوب عصب فهو أيضا نوع من الثياب المعروفة. وهنا قالت إلا في نبذة، يعني قطعة تضعها المرأة في فرجها، متى؟ بعد أن ينتهي الحيض عنها، ليس من باب التطيب، وإنما كما قلت لكم هو من باب ماذا؟ هو من باب إزالة الرائحة. ولهذا قالت إلا، انظر إلى قولها وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الطيب، الأصل في النهي أنه يفيد العموم، أليس كذلك؟ نهى عن هذا الأمر العام، إذن يشمل كل طيب، لكن بينت حتى لا يظن الظان بأنه لم يرخص في شيء، فقالت ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، في نبذة من كست أظفار أو كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، يعني ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع الجنائز، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنائز على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، لأنه جاء في تتمة الحديث ولم يعزم أو ولم يعزم علينا، يعني لم يحرم ذلك علينا، وإنما هو على سبيل الكراهة، وهذا بيناه بالتفصيل في الجنائز. قلت وفي هذا الحديث من الفوائد ما يأتي: أولا إباحة الإحداد على غير الزوج، إباحة الإحداد على غير الزوج 3 أيام، أليس كذلك؟ لأنها قالت رضي الله عنها كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، مفهوم هذا الحديث أنه يجوز الإحداد على الميت 3 فما دون، أليس كذلك؟ وهو ما يعرف بمفهوم المخالف. أباح، قلنا أولا إباحة الإحداد على غير الزوج 3 أيام تخفيفا للمصيبة وترويحا عن النفس، وترويحا عن النفس بإظهار شيء من التأثر لمفارقة الحبيب، إظهار شيء من التأثر، إظهار شيء من التأثر لمفارقة الحبيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد 3 في 75 و100: وليس ذلك واجبا، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم، يعني ليس هذا الإحداد ما دون الثلاث واجب. وضح لكم؟ هل الإحداد هذا على الثلاث واجب؟ لا. إذا مات أب لهذه المرأة هل يجب عليها أن تحد ثلاثا على الأب؟ لا. هل يجب عليها أن تحد ثلاثا على الأم؟ لا. هل يجب عليها أن تحد ثلاثا على الأخ على الأخت إلى آخره؟ لا، إلا على الزوج. واضح؟ هنا واجب. أما على غير الزوج فهو على سبيل ماذا؟ فهو على سبيل الندب والاستحباب. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طلبها للجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة. لم يحل لها منعه في ماذا؟ في تلك الحالة، يعني لا يحل لها أن تمنعه في تلك الحالة، لم يحل لها منعه في تلك الحالة. وضح لكم كلام الحافظ؟ يقول رحمه الله أن المرأة لو طلبها زوجها للجماع هل يجوز لها أن تمتنع؟ لا يجوز للإجماع، يجب عليها أن تلبي، رغم أن أباها مثلا توفي البارحة وهي ما زالت محدة، لكن هذا الإحداد ليس بواجب. ولا شك أن الجماع معارض لماذا؟ لهذا الإحداد. ولهذا قال: لم يكن هذا الإحداد واجب وإنما هو مستحب، أليس كذلك؟ ثانيا، انتهى كلامه رحمه الله. نقول ثانيا: وجوب الإحداد على المرأة على زوجها المتوفى 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. إذن يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تجلس الإحداد مدة 4 أشهر و10، أليس كذلك؟ وهذا واجب. قال ابن الملقن في الإعلام في المجلد 8 في 96 و300، قال القاضي: قد يقول قال: من أين لكم بهذا الوجوب؟ أليس كذلك؟ من أين أخذتم الوجوب؟ إنما الحديث إلا على زوج، كنا ننهى إلا على زوج، كأنه كنا ننهى عن الإحداث فوق 3 إلا على زوج، فإنه يباح للمرأة أن تجلس 4 أشهر و10، أليس كذلك؟ قد يقول قال هذا القول، فنبين لكم من أين أخذ العلماء رحمهم الله تعالى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 من هذا الحديث، وكيف استنبط العلماء رحمهم الله هذا الوجوب. نقول: قلت قال ابن الملقن، ثم قال القاضي عياض: واستفيد وجوب الإحداد على المتوفى عنها من اتفاق العلماء، من اتفاق العلماء على حمل هذا الحديث على ذلك، على حمل هذا الحديث على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أخذنا الوجوب بأن العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث الأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه للوجوب. واضح؟ اتفاق العلماء على حمل هذا الحديث، حملوا هذا الحديث على أنه للوجوب، لا أنه للإباحة ولا أنه للند. والاتفاق لا شك أنه هو الإجماع، والإجماع حجة، أليس كذلك؟ والإجماع حجة. قلت: وتحريمه، يعني ويستفاد أيضا وجوب الإحداد، من أين أخذنا وجوب الإحداد؟ نقول لكم: أخذناه أيضا من جهة أخرى. من أين استنبط أن الإحداد على المرأة واجب؟ من هذا الحديث، ليس فقط الاتفاق، بل لأمر آخر، وهو: وتحريم هذه الأمور عليها دال على وجوب الإحداد عليها، أليس كذلك؟ تحريم هذه الأمور عليها دال على وجوب الإحداد عليها، لأن الإحداد هو هذا كما سبق، أليس كذلك؟ لأن الإحداث هو هذا كما سبق. نقول ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، عن الافتحال وعن الطيب وعن وعن وعن؟ هذا هو الإحداث، أليس كذلك؟ والنهي دال على الامتناع والتحريم، إذن هو دال على وجوب الإمساك وهو الإحداث، لأن النهي عن هذه الأمور والامتناع عنها هو الإحداث. أليس الإحداث هو المنع في اللغة؟ أليس الإحداث هو الإمساك عن هذه الأمور؟ إذن الامتناع عن هذه الأمور جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ولا ولا، يعني ولا تستحل، ولا تفعل، ولا تفعل. وهذا هو الإحداث، والأصل في النهي أنه للتحريم. إذن أخذنا الإحداث من ماذا؟ أخذناه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة المتوفى عنها زوجها أن تقرب هذه الأشياء، فدل هذا على أن الإحداث واجب، فدل هذا على أن الإحداث واجب، أليس كذلك؟ وهو واضح بين. ثالثا، يعني مما يستفاد من الحديث، ظاهر الحديث يفيد عموم وجوب الإحداث على كل زوجة، أليس كذلك؟ الحديث هنا لم يفصل، لأن أم عطية رضي الله عنها ماذا قالت؟ كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فيدخل في ذلك كل زوج، وينطبق الحديث على كل زوجة مات عنها زوجها، أليس كذلك؟ الحديث تدخل فيه كل امرأة متزوجة وتسمى زوجة مات عنها زوجها. إذن هذا هو ظاهر الحديث، هذا قلنا ظاهر الحديث يفيد عموم وجوب الإحداث على كل زوجة توفي عنها زوجها حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها صغيرة يجب عليها الإحداث، يجب عليها الإحداث. وإلى وجوب الإحداث على الصغيرة ذهب جمهور العلماء، إلى وجوب الإحداث على الصغيرة ذهب من؟ جمهور العلماء، خلافا للحنفية. أما الحنفية رحمهم الله فإنهم قالوا لا يجب عليها الإحداث لأنها صغيرة، قالوا لا يجب عليها الإحداث، والحديث ماذا؟ رد عليه أو يرد عليهم، لأن ظاهر الحديث يشمل كل زوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال صغيرة أو كبيرة كما روت الحديث أم عطية. نقول وظاهر الحديث يرد عليهم، وظاهر الحديث يرد عليهم. وكذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي، انظر، إن ابنتي توفي عنها زوجها أفنكحلها، انظر إلى قولها أفنكحلها، إذن هي صغيرة أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث، توفي عن ابنتي هذا الزوج، فهل نستطيع أن نكحل هذه البنت أو لا، نكحل هذه البنت أو لا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، مرتين أو ثلاثا، يعني قال لا لا لا، قال ذلك مرتين أو ثلاثا. والحديث متفق عليه. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سنها، ما سأل، رغم أن الحديث فيه احتمال ظاهر بأن البنت هذه صغيرة أليس كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل هذه البنت صغيرة، هل هذه البنت كبيرة، أليس كذلك؟ قلنا فلم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سنها، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. يعني ما معنى هذه القاعدة؟ يعني ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها هل هي صغيرة أو كبيرة ينزل هذا الحديث منزلة العموم في أنه يشمل كل زوجة، منزلة العموم من المقال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بأنه لا سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لماذا؟ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، أليس كذلك؟ واحتج الشافعي رحمه الله على وجوب الإحداد، احتج الإمام الشافعي على وجوب الإحداد على الصغيرة بأنه يحرم العقد عليها. الإمام الشافعي يقول أنتم تقولون بأن الصغيرة لا إحداد عليها، كيف ذاك وأنتم توافقون بأن الصغيرة التي مات عنها زوجها لا يجوز أن يعقد عليها حتى تنتهي العدة، أليس كذلك؟ إذن أنتم تقولون لابد أن توافقون في الإحداد لأنه داخل مع العدة. قال رحمه الله قلنا بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها، يعني يحرم حتى الخطبة وليس فقط العقد. انظر الاستذكار في المجلد الثاني في 32 و200 وإحكام الأحكام ابن دقيق العيد في المجلد الرابع في 61 والمغني في المجلد 11 في 84 و200 وشرح مسلم للنووي في المجلد 57 و100 والإعلام لابن الملقن في المجلد 92 و300 والموسوعة الفقهية في المجلد 206 رابعا، يعني مما يؤخذ من الحديث أيضا. الآن هذا الأمر الرابع مما يستفاد من الحديث في بحثنا وهو الإحداث وليس فيما هو خارج عن البحث، لأن فيه أمور كثيرة خارج عن ماذا؟ عن بحثنا. رابعا أن هذه المدة، ما هي مدة الإحداث؟ أن هذه المدة يعني أن مدة الإحداث هي مدة العدة، بمعنى أن العدة مع الإحداث، يعني تكون مع الإحداث، كلاهما ماذا؟ مرتبط ببعض. قلنا مع الإحداث. وعليه فإذا وضعت حملها، يعني إذا وضعت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها حملها إن كانت حامل، طبعا إذا وضعت حمل البحث فيه إذا كانت حامل، فإن إحدادها، إذا وضعت حملها فإن إحدادها وعدتها تنتهي بمجرد الوضع، أليس كذلك؟ يعني هذه المرأة التي مات عنها زوجها وهي كانت حبلة فوضعت بعد وفاة زوجها بساعات، انتهت العدة. بينا بأن العدة على القول الصحيح أنها تنتهي، أليس كذلك؟ لكن هل الإحداد انتهى أو لم ينتهي؟ انتهى.